من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، والذي قام بشرحه العلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال المؤلف رحمه الله أي البربهاري: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، والله أعلم. الشرح: الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية. والزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء والفقراء، والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: النوع الأول النقدان الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. اكتب عندك أخي الفاضل: وكل ما يجري على الذهب والفضة من أحكام يجري على الأوراق النقدية ولا فرق. قاعدة دي مهمة جدا. وكل ما يجري على الأوراق النقدية، على الذهب والفضة من أحكام يجري على الأوراق النقدية سواء بسواء ولا فرق. وتعريف النقود هو كل ما كان له قيمة ويصح أن يكون معيارا للتبادل. كل ما كان له قيمة ويصح معيارا للتبادل، وعليه فيجري في الأوراق النقدية الربا كما يجري في الذهب والفضة. فيجري في الأوراق النقدية الربا كما يجري في الذهب والفضة. والأوراق النقدية، تقول المعلومات دي مهمة، والأوراق النقدية أجناس، فكل عملة لبلد تعتبر جنس، فكل عملة لبلد تعتبر جنس، وعليه يجوز بيع الجنيه المصري بالريال السعودي. يجوز بيع الجنيه المصري بالريال السعودي متفاضلا ولكن يدا بيد، متفاضلا ولكن يدا بيد. طيب، النوع الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. النوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. النوع الرابع عروض التجارة، وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء. هنا مسألة عروض التجارة، الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة فيها، وخلفهم في ذلك ابن حزم، وتابعهم في ذلك العلامة الألباني نور الله قبره ونضر الله وجهه. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وهو الأحوط والأسلم لدين الله ورحمة بالفقراء. فانتبهوا لهذا. هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وأما ما عدا هذه الأموال الأربعة إذا أراد الإنسان أن يتصدق ويتبرع فهذا إليه، باب الصدقة والتبرع واسع. قوله: فإن قسمها، قسم فعل، أين الفاعل؟ صاحب الأموال، فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز. يجب عليه إخراج الزكاة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا أي يدفعوها، فيجب على صاحب المال أن يدفعها وهو المسؤول عنها، فإن طلبها الإمام ليتولاها فإنه يجب دفعها إليه، لأن طاعته واجبة وتبرأ ذمة الدافع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة في الزكاة من أصحابها ويوزعها على مستحقيها، وولاة الأمور يقومون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك من بعده، أما إذ لم يطلبها فالمسؤول عنها صاحب المال. طبعا الأولى والأسد والأتم أن يكون هناك بيت مال مسلمين، تفرق كتير جدا مع القوم، ولكن الذي في قدرنا وفي استطاعتنا نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. نعم. أي نعم، جاء بها الإمام البربهاري على اعتبار أن من جحدها أو أنكرها يكفر. نعم.
وزارة المالية ما تحلش محل بيت المالية؟
والله احنا على دماغنا من فوق، بس يقولوا احنا نودع صور الغلة والدورة جاهز، يقولوا بس
جمعان الجريرية.
نعم.
وزارة الأموال جائزة؟
والله أخونا يسأل عن الجمعات الجمعيات الخيرية، أقول يعني لابد من غلبة الظن والأطمئنان، خاصة بعد الفتن وبعد الفتاوى الضالة من أهل البدعة بجواز إخراج الزكاة في الدعاية الانتخابية، فلابد أن نراعي هذا جيدا. نعم، كلامي واضح يا شيخ. قال المؤلف، نعم خلص بس. هذا محتمل، والاحتمال الثاني أن يكون بيتكلم على أساس من أنكره. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. قال رحمه الله: واعلم أيها المسلم يا طالب العلم، أي تحقق وتبين أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هما الركن الأول من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فالشهادة أول ما يدعى إليها الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اكتب عندك كده في الفراغ كده: هذا الحديث اللي هو أمرت أن أقاتل الناس مطلق وقيد بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدعوة الناس في هذا الوقت النطق بالشهادتين، فإن أبوا فالجزية وهم صاغرون، فإن أبوا فالقتال. وهذا الحكم مستمر حتى نزول عيسى بن مريم. وهذا نعم، دعوة الناس في هذا الزمن إلى النطق بالشهادتين، فإن أبوا فالجزية وهم صاغرون. صاغرون يعني إيه؟ ذليلون. فإن أبوا فالقتال. وهذا الحكم إلى أن ينزل عيسى بن مريم، فإذا نزل فالنطق بالشهادتين أو القتال لا ثالث لهما. فإن نزل فالنطق بالشهادتين أو الإيه؟ أو لا ثالث لهما.
يشاركون معنا في الجيش.
طيب من الذي أذن أن يشاركون؟ ما هو مشاركتهم لنا خطأ، بس هو الرجل يقعد يأكل ويشرب ويشتغل ويعبد ما يعبده حتى يلقى حتفه في النار. أما أنه يشارك في الجيش والكلام ده هذا مخالف. أي يجوز؟
دعوا ممثل رسمية سمعتها
يعني. نعم
دعوا ممثل رسمية قالوا أنه هم يشارك معك في الحروب وبالتالي بس نعم الجزية.
طيب يقول ولما أرسل معاذا إلى اليمني قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه أول ما يدعى إليه الناس لأنه هو المدخل إلى دين الإسلام. أما من يتهاون بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعوية المعاصرة فهذا مخالف لهذا الأصل العظيم. الكلام ده يخص فقه الدعوة، لأن مهمة الداعي في حيه أو في بلده أن يبصر الناس بالحق ويحذر الناس من الباطل، هذا على وجه العموم. طيب ما الحق الذي يبصر الناس به؟ توحيد المولى عز وجل بأنواعه. وما الباطل الذي يحذر الناس منه؟ الشرك بالله. يبقى مسألة الإشارة إلى توحيد المولى عز وجل في كل مجلس وفي كل مكان ينبغي أن لا يخلو منها مقال. يزداد الأمر إذا كان الشرك هو الكثير في بلدك أو في حيك، فلا بد أن يكون التحذير منه له قسط كبير في كلامك وفي محاضراتك لزاما. فهذا مخالف لهذا الأصل العظيم، وليس المقصود من الشهادتين التلفظ بهما فقط، ولكن المقصود التلفظ بهما مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. لكن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يقبل منه، فإن استقام عليهما فهو المسلم، وإن ظهر منه ما يناقضهما فإنه يكون مرتدا. يبقى البداية اللي هي إيه؟ وصف الإسلام إيه؟ فاكرينها؟ ابتداء وصف الإسلام إيه؟ استمرار. يبقى الرجل نطق بالشهادة لو أتى بالعلامة التي ذكرناها قبل ذلك مسلم عاش معنا في البلد، ظهر منه ما يناقض الشهادتين يعلم وتقام عليه الحد، فإن أبى فالحكم فيه واضح ومعلوم، من بدل دينه فاقتلوه. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعتقد بقلبك وأن تنطق بلسانك وتقر وتعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. خدوا بالكم يا إخواننا لما تيجي تتكلم بمثل هذه المواضيع أمام عامة الناس، لزاما عليك نظرا لتفشي الأمية الدينية أن تظهر للناس معنى العبادة. لازم، لأن ما تقول إيه في مثلا قوله أن تعتقد بقلبك وأن كل معبود سواه باطل وعبادته باطلة، الناس يقول لك إحنا بنصلي لله، قصر العبادة على إيه؟ على نوع واحد من أنواع العبادات. ومن أجل عدم التوضيح يقع الناس في شركيات وهم لا يشعرون، لما من قلة بيان معنى العبادة عندنا، معنى العبادة التي أرادها ربنا عز وجل منا شرعا. وطبعا أدق تعريف لها ما اختاره شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة والبراء مما يخالف ذلك ويضاده. لذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت صح كده ويؤمن بالله، فذكر الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. يبقى لابد من البراء من الشرك وتوحيد المولى عز وجل، هذا هو أصل الأصول. كثير من الناس خد بالك وانت بتتكلم نبه على الأمور دي كويس، نبه بقى من العبادة ألا نتوكل إلا على الله، من العبادة ألا نخشى في الله لومة لائم، وهكذا. لأن كثير من القوم يا إخوانا بدأ ينظر للعبادة على أنها أعمال الجوارح فقط، يقول لك أنا بروح حج وبعتن وصوم رمضان وطلع الزكاة، أنت عاوز مني تاني؟ طب أعمال القلوب فين؟ حسن الظن بالله والتوكل والإنابة والخشية والخوف والإخبات وغير ذلك. يقول ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعترف ظاهرا وباطنا بأنه رسول الله. أما من ينطق بلسانه وهو لا يعترف في باطنه برسالته فهذا منافق لقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما موطن الكذب عند المنافقين؟ في اللسان ولا في القلب؟ في القلب، مظبوطة، في القلب. ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فيتلخص معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فإنك تمتثله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اكتب عندك كده، وتنفيذ الأمر منوط بالاستطاعة. تصديقه فيما أخبر، أخبر عن أشياء من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، فيصدق بما أخبر به وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإخباره صدق ويقين لا يتطرق إليه شك إذا صحت عنه. اكتب وهذا ليس فيه عجز، وهذا ليس فيه عجز. يعني إيه؟ نعم، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مسألة التصديق خذوا بالكم من هذا دخل بالاستطاعة، بل مقرونة بإيه؟ بالعلم. بس أتاك الخبر خلاص، ما ينفعش تقول لي أنا والله كان نفسي أصدق بس لا أستطيع، هذا عياذا بالله كفر. فمسألة التصديق ليس لها دخل بالاستطاعة، هي منوطة بإيه؟ بس بالعلم، أن يأتيه الخبر الذي فيه، أن يأتيه النص الذي فيه الخبر. يقول واجتناب ما نهى عنه وزجر. اجتناب ما نهى عنه وزجر الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، وذلك القوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اكتب والانتهاء عما عنه نهى وزجر ليس مقرونا بالاستطاعة. بل يجب الانتهاء، خلوا بالكم من فروق ديت، بل يجب الانتهاء. قال وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله جل وعلا، وهذا ينفي البدع والمحدثات والخرافات التي لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل عبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. اكتب في الهامش كده، والمعني بتشريع الرسول لها ثلاثة أوجه: إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بالإقرار. وكل عبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهي باطلة، ولا ثواب فيها بل فيها الإثم، لأنها بدعة، والبدعة تبعد عن الله ولا تقرب إلى الله عز وجل. قوله واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو الركن الأول وهو المدخل، في ثم يأتي بعده الصلاة، ثم يأتي بعده الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله، ثم بقية شرائع الدين كلها تابعة للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله وأن ما قاله الله كما قال ولا خلف لما قال، وهو عندما قال ما قال الله عز وجل فإنه كما قال لا يتطرق إليه شك أبدا. المقصود هنا الأخبار ولا الأوامر؟ الأخبار. قال الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. وإذا وعد سبحانه وعدا فإنه لا يخلف وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فإذا وعد فإنه لا يخلف وعده. وإذا توعد فقد يعفو سبحانه وتعالى، انتبهوا من المعلومة دي كويس، بفرق بين الوعد والوعيد. وعد ربنا عز وجل لا يخلف، طيب وعيد قد يتخلف، فقد يعفو سبحانه وتعالى. فرق بين الوعد والتوعد، الوعد لا يتخلف أبدا، وأما التوعد فالله عز وجل قد يعفو ويسمح، وقد لا يوقع الوعيد رحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا منه سبحانه وتعالى. قوله أي قول البربهاري: والإيمان بالشرائع كلها، يجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله على رسوله كلها إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. يبقى نريد أن نفرق بين أصل الدين وهو الإسلام، الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، بالسمع والطاعة. طب الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يبقى أنا أؤمن بالشرائع. طب الشريعة مثلا، شريعة مثلا يعني نبي الله إدريس أؤمن به، طب هي إيه؟ ما عرفش الله، لم يأتي بها خبر. طيب شريعة نبي الله موسى جاء بها تفاصيل، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقولوا حطة وادخلوا الباب سددا، دي شرائع أؤمن بها لمجيئها. طب ما جاء تفصيلا أؤمن به تفصيلا، وما جاء إجمالا أؤمن به إيه؟ إجمالا. وهذا الذي يدل على إيمان العبد، كما تعلمون إذا آمن بكل الشرائع ولم يؤمن بشريعة واحدة لا ينفع إيمانه بما آمن به من الشرائع. يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعها، ونؤمن بأن الله جل وعلا يشرع لكل وقت ما يناسبه، ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرى تناسب الذين جاءوا من بعد. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تغير أبدا، صالحة لكل زمن ومكان. اكتب لا تنسخ، أي بعد ما استقرت. لأن واحد يقول لك: الشيخ الفوزان يقول ما فيش نسخ، هذا كذب على الشيخ. بل معناه لا تنسى، أي بعد أن استقرت. فاستقر حكم الزنا بالرجم للمحصن وبالجلد الغير المحصن، مظبوط كده، وبنصف الجلد للأمة. أما واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكن في البيوت حتى يتوفون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا منسوخ. يبقى قوله هنا لا تنسخ، أي لا تغير بعد ما استقرت. كم يبقى المغرب؟ ده لسه بدري، خلص إن شاء الله. نعم فضل.
يقول قائل:
أيوة.
أنا أقول أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وإنما لا يصلح الزمان والمكان إلا
بالإسلام. والله أحسنت، الأسد ما ذكرته، الأسد ما ذكرته. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة، من غير أن يدخله تغريب أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. نعتقد أن البيع والشراء حلال. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب سؤال: وأحل الله البيع، الألف واللام في البيع للاستغراق ولا لبيان الجنس ولا للعهد؟ لبيان الجنس، لبيان الجنس مش الاستغراق، لأن عندنا بيع محرمة، واخدين بالكم؟ يبقى من أجل هذا، لأن كثير من الناس يقول لك: ده بيع وشراء يا عم، في إيه؟ يا راجل انت ابو الشرع فين؟ يقول لك: شرع مين؟ احنا هنا في الدنيا، ما احناش في المسجد. وهذا طبعا من الضلال البين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. أي اطلبوا الرزق واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لا تلهيهم لم يقل لا يبيعون ويتاجرون، بل قال لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله، بل يحضرون إلى المساجد ويصلون في الجماعة ثم ينصرفون إلى بيعهم وشرائهم، والبيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلم من الغش ومن الخديعة. اكتب. قال ابن عباس: كنا نقول 9 أعشار الرزق في التجارة. سيبقى بقى من وظيفة الحكومة دي، واخد بالك؟ كنا نقول 9 أعشار الرزق في التجارة إذا سلم من الغش ومن الخديعة. سلم من بيع المواد المحرمة والتعامل بالربا والتعامل الحرام والربا، فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب. يقول: إذا بيع في أسواق المسلمين ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه، لأن الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرم. قولوا بالكم من دي كويس. ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه. أنا داخل السوق لقيت بقى من خيرات الله، خلاص ما ينفعش بقى أقول له اسمك إيه يا أخ اللي بيبيع؟ اسمي محمد ابن عبد الله ابن سعيد. طب محمد بصلي ولا مصليش؟ ما ينفعش خالص. بيبيع فراخ، واخد بالك؟ ما ينفعش يا أخوانا. الأصل في المسلم الاستقامة، والأصل في البيع حلال. لذلك ليس من الدين بل من التنطع أن تسأل عن مصدر البضاعة التي تشتريها إلا إذا يعني وصلت إلى يقين إن فيها كلام، وهذا يتعذر إلا إذا حفت بها قرائن. يعني أنت مثلا دخلت تشتري مثلا بضاعة معينة وأنت تعلم أن البضاعة سعرها يتراوح بين كذا وكذا، داخل مثلا تشتري هاتف محمول ولا حاسوب ولا شيء من هذه الأشياء وتعرف سعره مثلا إيه لا يقل عن 1000 جنيه، بتبيع قال لك ببيع جديد جديد اهو بكرتونته بكام؟ والله هات 50 جنيه. يبقى هنا أصبحت قرينة احتفت به تدل على أن الأمر على غير ما شرعه ربنا عز وجل، ده خارج عن الأصل، يحتاج إلى دليل. لأن كثير من الناس بيتنطع في هذا الأمر تنطع زائد، ويبدأ يتشدق ويظهر الورع الكاذب، وهذا ما شرعه لنا ربنا عز وجل ولا نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، هذا من التشدد، ما ينبغي. يقول: لأن الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرم. يبقى الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم. لذلك هنا مسألة، وهي إيه؟ ما الحكم الشرعي فيما يباع ويشترى ويستخدم في الحل وفي الحرام؟ الجواب: الأصل الإباحة إلا إذا تيقنت أنه يستخدم في الحرام، ففي هذه الحالة لك أن تتأبى وتمتنع. يقول: إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة بأن تتوفر شروط البيع المعروفة، وإذا توفرت شروط البيع 7 المعروفة فالبيع صحيح وما يباع فإنه حلال، والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على ذلك. هنا الشيخ ذكر الشروط 7، قال: وهي الرضا والرجد. الرضا أي رضا البائع والمشتري. الرجد يا أخواننا يحتاج إلى تفصيل، مكتوبش في الهامش عندكم؟ طيب اكتبوا هامش، اكتب: وشروط البيع هي الرضا، الرجد، كون المبيع مالا مباح المنفعة. كون المبيع مالا مباح المنفعة، ايه معنى مال هنا؟ ها، ركز يا كل ما ينتفع به. ركز. اصل واحد يقول لك ايه كون المبيع مالا، يعني اروح ابيع 10 جنيه؟ ما هو مش فاهم ايه معنى المال. المال يا اخوانا كل ما ينتفع به، انتبهوا لها جيدا، كل ما ينتفع به فهو المال. يبقى رايح بقى يبيع مثلا خشب، يبيع كذا يبيع كذا، كل ما انتهى به فهو المال. يبقى كون المبيع مالا مباح المنفعه. كون المبيع ملكا للبائع او ماذونا له فيه وقت العقد، كون المبيع ملكا للبائع لا تبع ما ليس عندك. طب يا عم او ماذونا له فيه وقت العقد من مالكه او الشارع. القدرة على تسليمه، القدرة على تسليمه، معرفة الثمن والمثمن، أن يكون منجزا لا معلقا. أن يكون منجزا لا معلقا. أعيدها تاني لأنها مهمة وأرجو أن تحفظ. الرضا والرجد، كون المبيع مالا مباح المنفعة، كون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت البيع من مالك أو الشارع. القدرة على تسليم، هنا كلمة قولهم كون المبيع مال ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالك أو الشارع، يعني ما ينفعش بيع كليتي وإن كانت تجاوزا ملكا لك تجاوزا، ولكن الشارع لم يأذن. وذن بالك أخوانا الشارع لم يأذن. ها؟ احنا نقول إيه البيع دلوقتي ماشي، البيع لا يجوز. طب التبرع والهبة لا بأس بضوابط، يعني معايا يا أخوانا. هنا كلمة الرجد لا أصدر كلمة أن يكون منجزا لا معلقا، يعني أنا رايح أشتري منه سلعة معلقش الشراء على شيء معين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الرجد برضو الرجد يحتاج لتفصيل، يعني أنا مثلا عندي بنت صغيرة عندها مثلا 5 سنوات أو 4 سنوات وراح تشتري بسكوت، ما هو ده بيع وشراء، وهي طبعا غير رشيدة، فهذا الرجد هذا يحتاج إلى تفصيل. طيب يقول قوله من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر. أما إذا دخل في البيع تغرير وجهالة ومخاطرة، فإنه حرام، لأنه يصبح من القمار أو من الخداع بأن يظهر شيئا غير حقيقي، يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي، وهذا ما يسمى بالتدليس، وهو إظهار السلعة بمظهر يعجب النظر إليها وهي في الباطن بخلافه. أو ظلم بأن يباع قهرا على صاحبه، بأن يجبر على البيع، إنما البيع عن طراد، اكتب عندك، ويجوز الإجبار على البيع إذا كان بحق كتسديد الديون. إنما البيع عن طراد، قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراد. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم. فيشترط لصحة البيع رضا البائع، أن يكون بعد اختياره لا مجبرا على ذلك، لأن إجباره ظلم إلا إذا كان إجباره بحق كأن يكون عليه ديون وأبى أن يسدد، فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه ولو لم يرضى بذلك، لأن هذا إكراه بحق، ولهذا قالوا لا يصح بيع المكره إلا بحق. قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل يوم عملا من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. هذه مسألة عظيمة، وهي أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء، فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله، قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فلا يخاف خوفا زائدا يقنطه من رحمة الله عز وجل، فهذا خوف مذموم، وكذلك يرجو الله عز وجل لكن لا يخرجه الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله، بل يكون خائفا من مكر الله، ومكر الله جل وعلا يليق به وهو من كماله، ليس هو كمكر المخلوق. المكر في اللغة إيصال الأذى إلى الغير بخفية بحيث لا يشعر بذلك، فإذا كان هذا بحق فإنه عدل، وهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون، وهذا عدل منه سبحانه يحمد عليه. أما إذا كان إيصال الأذى إلى الغير بغير حق فهذا ظلم ولا يجوز، وهذا هو مكر المخلوقين. اكتب عندك الوسائل لها أحكام المقاصد، كويس، وأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم عشر دقائق. طيب
لو سرق مال من أحد الناس وهو استطاع أن يرد ماله بالسرقة مما سرق
لأجل هذا أنا أتيت بهذه المسألة، لا يجوز مطلقا، الوسائل لها أحكام المقاصد. أما مكر الخالق جل وعلا فهو محمود لأنه عد وقسط منه سبحانه وتعالى، فهذا فرق بين الأمرين، بين مكر الله ومكر المخلوق، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، هذا من باب الجزاء لهم، فهو ليس ظلما منه سبحانه وتعالى، وإنما هو مرتب على مكرهم، مكروا ومكر الله بهم عقوبة لهم، وهذا عد منه سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يدخل النار بسبب أنه عمل بعمل أهل النار، والجزاء مرتب على العمل، ولما كانت خاتمته أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار، والعكس. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يدخلها بأنه عمل بعمل أهل الجنة لا ومات عليه، فالنار لا تدخل إلا بعمل، والجنة لا تدخل إلا بعمل، إلا بعمل أهل الجنة. والأعمال بالخواتيم، فلا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزيغ. وكم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم الله جل وعلا أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات. فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه، فلا يأمن من الزاغ ويخالط الأشرار ويستمع إليهم وينظر في الفتن، لا يأمن على نفسه قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يأمن على نفسه. الخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة وسوء الخاتمة ولو كان من أصلح الناس، ولا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكفر الناس، فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام فيدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا. فالأعمال بالخواتيم، قوله ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، يحسن ظنه بالله ولا يقنط من رحمة الله ويخاف ذنوبه، يعني لا يرجو رجاء ليس معه خوف، بل يجمع بين الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا يعني طمعا في ثوابه، ورهبا أي خوفا من عقابه، فالأنبياء يجمعون بين الخوف والرجاء، ولا يأخذون جانبا ويتركون الجانب الآخر، لا يأخذون جانب الرجاء ويتركون جانب الخوف، ولا يأخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء. ويحسن العبد ظنه بالله عز وجل خصوصا عند الموت، قال العلماء أنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف احتياطا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء. لأنه في حال الحياة يقدر على العمل والتوبة والاستغفاء، لكن عند الموت لا يقدر على شيء فيغلب جانب الرجاء. ولهذا جاء في الحديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قالوا: فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. هذا كما سبق أن الله عز وجل لا ينعم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال.